بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
ورد الصوفية ودليله من الكتاب والسنة.
إخوتي الأكارم، بداية ينبغي علينا أن لا نقف عند المصطلحات ولا أن نختلف عليها. يعني رب قائل يقول كلمة ورد، كلمة وارد وما شابه ذلك، هل جاءت في الكتاب، هل جاءت في السنة؟ نقول يا أخي لا تقف عند هذا الأمر، لكن قف مع المعنى. ما المراد بالورد؟ المراد بالورد في طريق التصوف هو ما يفعله الإنسان ويداوم عليه من أعمال في ظاهره أو باطنه، من أعمال قولية أو جسدية بفعله. يعني يقوم الليل كل يوم، ماذا نسمي ذلك؟ ورد. طيب، يذكر الله عز وجل في الصباح أو في المساء، ماذا نسمي ذلك؟ ورد. سماه النبي عليه الصلاة والسلام حزبا، فقال من فاته حزبه من الليل فليأتي به ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. إذن المصطلحات أيها الإخوة لا إشكال فيها. طيب، ما المراد بالوارد؟ الورد فهمناه. طيب، ما المراد بالوارد؟ الوارد هو ما يلقيه ربنا تبارك وتعالى، وما يقدمه ربنا عز وجل ويتفضل به على العبد من نفحات وتجليات وأذواق ومشاعر، وربما كان كشوفات أو كرامات أو ما شابه ذلك من ثمرات وآثار العبادات والأوراد. يعني إنسان قام الليل صار معه نفحات في الليل، نقول عن القيام ورد وعن النفحات وارد. إنسان قرأ القرآن الكريم فأكرمه الله عز وجل بتجل خاص أثناء القراءة، نقول قراءة القرآن ورد. طيب، والنفحات التي تحصل هذه وارد. طيب، إنسان الآن يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فأكرمه الله بالمنام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نقول؟ نقول الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ورد. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، هذا وارد. طيب، إنسان عمل الصالحات كثيرا فأكرمه الله بكرامة، نقول هذه الأعمال الصالحة هي أوراد، والكرامات هي وارد. وهنا أيها الإخوة نسأل، الإنسان الصادق في عبوديته لله هل يحرص على الورد أم على الوارد؟ الحقيقة هذا أمر دقيق لا بد أن ننتبه له. الإنسان الصادق في إقباله على الله يعتني بالورد، يعتني بالعمل الصالح، يعتني بالأذكار، يعتني بالعبادات، يعتني بإقباله على الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الله عز وجل يتفضل بكرمه وجوده بأنواع العطايا والهدايا والنفحات والتجليات بمحض فضله وجوده وكرمه. أنا الآن أيها الإخوة ما بيصير أفعل شيء من الأوراد وأعتقد أنني بعد ذلك لازم يصير معي كذا، هذا خطأ كبير في طريقنا إلى الله عز وجل. يعني أنا قمت الليل وصليت وصمت، أثناء النهار صار معي مصيبة، مشكلة، صار معي قضية مزعجة، أنا أستغرب كيف أنا هيك، أنا اليوم قايم الليل، طب كيف بيصير معي هيك؟ أقول له إذن أنت الآن عندما تستغرب وقوع شيء في حياتك من المصائب أو المزعجات، لماذا استغربت ذلك؟ لأنك تعتقد أنك بعملك الصالح تستوجب عند الله عز وجل عطاء ومكانة وإكراما، فلما جاء الأمر على خلاف ما توقعت استغربت ذلك واتهمت ربنا عز وجل أنه لم يعطك حقك من ثمرات العبادة، وهذا شيء خطير جدا جدا جدا. لذلك أحيانا شو بنقول احنا في كلمة على لساننا لازم ننتبه لها، إن فلان صار معه مصيبة، شو بنقول؟ والله فلان ما بيستاهل. عجيب، شو يعني ما بيستاهل؟ يعني الله ظلمه والعياذ بالله؟ لا، الله تبارك وتعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، والله أفعاله دائرة بين عدل قليل وفضل كثير، بين عدل قليل وفضل كثير، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب، نحن الآن عندما نفعل شيء من الأوراد والأذكار وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك لا يحصل نفحات، لا يحصل تجليات، نقول ليش ما صار معي كذا، ليش ما صار معي كذا، دائما ننتظر هذه النفحات على أننا نستحق ذلك. هلا أنا أنتظر من الله الخير دائما بفضله وكرمه، ما في إشكال، لكن أنا الآن أن أنتظر هذا العطاء لأنه ثمرة لعبادتي هي حق لي عند الله، هنا المشكلة، هنا المشكلة أيها الإخوة. لذلك يا إخوة الأكارم، هذه قضية هامة جدا. يعني أنا الآن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أعداد كثيرة، وقيل لي من صلى بهذا العدد سيرى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثيرا ما يحصل. نمت، نعم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. استيقظت، ليش ما رأيته؟ إذن أنا الآن كأنني أشعر أنني أستحق ذلك. هلأ إذا كنت أنا أنتظر ذلك شوقا، والله هذا شيء عظيم، لكن عندما أنتظر ذلك لأنه حق لي عند الله، هنا المشكلة. لذلك يا إخوة الأكارم، العبد الصادق مع الله يعتني بالعمل، يعتني بالأحكام، يعتني بالآداب التي من قبله مع الله، لأن هذا هو الحق الواجب علينا، أن نقوم بحق ربنا ما استطعنا من عمل ومن مراعاة أحكام ومن تحل بآداب. ثم بعد ذلك يتفضل ربنا عز وجل بأنواع الواردات كما يشاء ربنا تبارك وتعالى، وكما يكرم بإحسانه وجوده. الآن الصوفية أيها الإخوة كانت لهم أوراد كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له أوراد أيضا، يقوم الليل بقيام الليل وسنن مؤكدة وغير مؤكدة، وهناك أذكار يقولها في الصباح وأذكار يقولها في المساء، كل ذلك منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصوفية أيها الإخوة لهم شيء يعني محدد، وظائف اتفقوا عليها، أن الشيخ يعاهد المريد على أن يستغفر الله كل يوم صباحا 100 مرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ويقول لا إله إلا الله 100 مرة ضمن ترتيب معين، وكذلك في المساء. هذا الأمر اعتاده المشايخ في الطرق ومشايخ التربية والإرشاد، ويعاهدون المريد على ذلك، ويسمى هذا بالورد العام. يا ترى ما حكم هذا الأمر؟ وما مشروعية هذا الأمر؟ والله بداية يا أيها الإخوة، أنا آسف جدا أن تصير هذه المسائل التي كانت من المسلمات عند العلماء سلفا وخلفا، وعند الأولياء سلفا وخلفا، مما ينطلق من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصير بيننا مثار خلاف أو شقاق، أو نحتاج إلى أن نسوق الأدلة عليه. يا أيها الإخوة، نحن ينبغي علينا بدل ما نقول المسألة شو حكم شرعا، جائزة ولا بدعة ولا ما شابه ذلك، ينبغي علينا أن نتداعى إلى تطبيق ذلك. أما أن نقصر بالاستغفار وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبكلمة لا إله إلا الله في الصباح وفي المساء، أن نقصر في الأذكار ثم نضع من يدعون إلى ذلك أو من يلتزم بذلك في الميزان لنحاسبه، يعني أنا مقصر في الذكر وعم حط الذاكرين بالميزان، هذا جائز ولا مو جائز، بدعة ولا مو بدعة، والله شيء عجيب. يعني أنا أجعل الأولياء والعلماء والصالحين الذين يدعون الناس إلى هذه الأذكار وأضع المريدين الذين يلتزمون بهذه الأذكار في الميزان لأحاسبهم ولأقول لهم فعلكم جائز ولا غير جائز، ولا أحاسب نفسي على تقصيري أنا في الذكر. كان ينبغي علي قبل أن أحاسب غيري أن أحاسب نفسي وأقول أين أنا من ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا كنت مقصرا في الذكر فمطالبتي لنفسي أولى من محاسبتي لغيري.
الورد بالكسر كما في المصباح الوظيفة من قراءة ونحو ذلك، والجمع أوراد، ويطلقه الصوفية على أذكار يأمر الشيخ تلميذه بذكرها صباحا بعد صلاة الصبح ومساء بعد صلاة المغرب. والوارد في اللغة هو الطارق والقادم،
ورد علينا كذا وكذا. طبعا هذا أي شيء طرق علينا أتى إلينا فجأة يقال له وارد، لكن الوارد عند الصوفية هو ما يحصل للإنسان من عطاءات ربانية ونفحات وتجليات، وهذه محض فضل من ربنا تبارك وتعالى.
يقال ورد علينا فلان أي قدمة، وفي الاصطلاح ما يتحفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلهية فيكسبه قوة محركة، وربما يدهشه أو يغيبه عن حسه.
إذا عندما تكون النفحات قوية والتجليات عالية الإنسان ربما يغيب عن حسه لعظم هذه التجليات، وهذا إخواننا قد يحصل لنا بلمعات قليلة أو ومضات بسيطة في بعض المواقف. يعني عندما نكون في الحج نرى الكعبة المشرفة، ماذا يحصل بالإنسان؟ يغيب عن كل من حوله. عندما يكون في حالة من الذكر والدعاء وينتشي بذلك وتأتيه معاني النفحات، ماذا يحصل بنفسه؟ يغيب عما حوله. هذا إخوان الأكارم قد يقوى الوارد فيدهش الإنسان وربما غيبه عن حسه، وهذا أمر إخواننا قد يحصل للإنسان.
ولا يكون إلا بغتة ولا يدوم على صاحبه.
لماذا أيها الإخوة؟ لماذا كان بغتة؟ لأن هذا الإنسان لو لم يكن الوارد بغتة لدعاه المدعي بحصول أو وجود الاستعداد، يقول لك أنا كل ما بقرأ القرآن بصير معي كذا كذا. مو شرط، ممكن يجي يوم تقرأ قرآن وما يصير معك هيك، بقول لك أنا كل ما بقوم الليل بصير معي كذا كذا، كمان ممكن تقوم الليل وما يصير معك هيك. لذلك إخواننا هذا شيء نلاحظه خاصة بالحج. هلا بالحج الناس بيطلعوا على الحج، البعض بيظن أن الحج كله من أول لآخره عبارة عن نفحات تجليات أمور خارقة للعادة وكرامات وما شابه ذلك. لا، الحج هو جهاد لا قتال فيه، المرأة والضعيف جهادهم هو الحج والعمرة. إذن الأصل في الحج هو مراعاة الأحكام والتحلي بالآداب، ثم بعد ذلك الله يكرم بأنواع العطايا والهدايا والتجليات والنفحات بفضله وكرمه. دخل الإنسان إلى الحرم، بمجرد ما دخل الحرم سبحان الله واجبه الآن أن يراعي الأحكام وأن يتحلى بآداب الهيبة، كيف ينظر إلى الكعبة، كيف يدعو بخشوع، كيف يتأدب عند دخوله في ظاهره وباطنه. بعض الناس بيدخل على الحرم فورا بيطلع فوق الكعبة، وين عمود النور اللي متصل بالكعبة للبيت المعمور؟ فورا بده إيش؟ شيء خارق للعادة، شيء غريب، شيء كذا. لذلك بعض الناس عندما يرجع من الحج تراه يذكر لنا أشياء غريبة، يظن أنه هذا هو الحج. لا أيها الإخوة، الأصل في العبادات كلها هو مراعاة الأحكام الظاهرة والباطنة والتحلي بالآداب الظاهرة والباطنة، ثم بعد ذلك نقف على باب مولانا نقول كما قال سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعندها ربنا عز وجل يتفضل علينا بما شاء من العطايا والهدايا وغير ذلك من النفحات والتجليات. ومن الخطأ الكبير في ميدان التربية من الشيوخ أن يعلقوا تلاميذهم بنتائج الأعمال أو بثمرات الأعمال، وإنما ينبغي علينا أن نعلق أنفسنا ومن حولنا بواجب قيامنا بحق الله تبارك وتعالى. أنا عبد الله عز وجل أعبده، أذكره، أخلص له، أصدق بين يدي، أقبل عليه، أتحلى بالآداب بين يدي. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يتفضل علي بما يشاء. أما أن أعلق تلاميذي بثمرات الأعمال دائما فهذا شيء خطير. قد نفعل هذا مع المبتدئين، مع الصغار، مع الناشئة، لكن عندما يصير الإنسان حقيقة في ميدان الإرادة في هذا الطريق والسلوك في هذا الباب، ينبغي عليه أن يرفع همته ليعلم أن الواجب علينا هو القيام بحقوق الربوبية. وأما حظوظ أنفسنا الدينية أو الدنيوية أو الأخروية فإنما هي محض فضل من الله تبارك وتعالى، يتفضل الله به علينا ابتداء، أو إذا سألنا ربنا ذلك فإنما نسأله لافتقارنا واضطرارنا لا لاستحقاقنا لهذا الأمر.
والورد يضم ثلاث صيغ من صيغ الذكر المطلوبة شرعا.
هذا الورد الذي عند الصوفية يعني،
والتي دعا إليها كتاب الله تعالى وبينت السنة الشريفة فضلها ومثوبتها.
يعني الاستغفار دعانا إليه ربنا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إليها ربنا، وكلمة لا إله إلا الله دعانا إليها ربنا تبارك وتعالى في الكتاب أو في السنة.
أولا الاستغفار.
وطبعا إخواننا أن هذه الأوراد هي أوراد أكثر الطرق الصوفية، هناك بعض الطرق ربما كان لها أذكار أخرى بكيفيات أخرى، يفضلون الذكر الخفي أو ما شابه ذلك، هذه كلها أمور مشروعة لا إشكال فيها. لكن الشيخ هنا يتكلم عن الذكر المشهور، الورد العام المشهور عند الصوفية المتمثل بالاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة لا إله إلا الله.
الاستغفار بصيغة أستغفر الله 100 مرة.
طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. وورد أنه كان يقول أستغفر الله أستغفر الله، وفي آخر حياته صار يقول أستغفر الله وأتوب إليه. إذن هذه صيغة واردة. طب البعض يقول لك 100 في الصباح و100 في المساء، منين جبتوا وهي؟ نقول له يا أخي هذا مقدار من الذكر نتعاهد عليه فيما بيننا لنلتزم به حتى لا تغلبنا نفوسنا. ونحن ما قلنا إن والله الذكر في هذا الوقت صباحا وفي هذا مساء بهذا الشكل وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أمر تعاهد عليه الشيوخ مع تلاميذهم حتى لا تكسل النفوس. ثم بعد ذلك رأوا في ذلك من الفوائد والخيرات الشيء الكثير، لذلك التزموا به. وكذلك نقول هذا أمر الشيوخ في أكثر أمورهم تداعوا إلى ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما قال ابن مسعود في الحديث الموقوف عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
بعد محاسبة النفس على الزلات لتعود صفحة الأعمال نقية بيضاء.
إذا ليس الاستغفار المراد منه فقط تكرار هذه الكلمة باللسان، وإنما أولا أن نتوب إلى الله بقلوبنا وحالنا، ثانيا أن نتذكر معاصينا وأخطاءنا، ثانيا ثالثا أن نشعر بخطورة الذنوب والمعاصي في حياتنا، رابعا أن يكون استغفارنا بلساننا وبقلبنا قدر استطاعتنا.
وقد أمرنا الله تعالى بذلك بقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
وبعض المشايخ إخواننا يجعلون هذه الآية في بداية ورد الاستغفار صباحا ومساء.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار تعليما لأمته وتوجيها، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قوله: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
سبحان الله إخوانا، ملمح جميل. الإنسان عندما يقرأ الآية ثم يستغفر يكون مستجيبا لأمر الله تعالى، يعني ربط الاستغفار بماذا؟ بالآية. إذن أنا لماذا أستغفر؟ لأن الله تبارك وتعالى أمرني، فأكون ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى.
وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.
ما شاء الله، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يوم القيامة إذا نشرت صحيفتك بين يديك وقيل لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هناك تفرح بكثرة الاستغفار في صحيفتك، لأن ذاك الاستغفار بيض صحيفتك وأزال عنها سواد المعاصي والذنوب.
ثانيا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
والحقيقة أن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، والعلماء والأولياء كانوا يعني ربما وضعوا صيغا للصلاة والسلام على رسول الله. لماذا؟ لأن المطلوب هو كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نوع الذكر، كيفية الصياغ، هذا كله مباح، لأن الله قال لنا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يذكر لنا صيغة معينة، وإن كان الوارد أن أفضل الصيغ هو الصلوات الإبراهيمية كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا يعني في هذه الطريقة التي عليها الشيخ، نعم، رجحوا هذه الصيغة أولا لما فيها من المعاني العظيمة من الثناء والتعظيم لمقام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت عندما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذه الصيغة صحيحة، لكن ليس فيها كثر التعظيم بالألفاظ للنبي عليه الصلاة والسلام. التعظيم بالقلب موجود، لكن ليس فيها كثر التعظيم بالألفاظ. بينما عندما تقول عبدك ورسولك النبي الأمي، هذا فيه تعظيم لفظي زائد على تعظيم القلب.
100 مرة مع استحضار عظمته صلى الله عليه وسلم.
مع أنك تذكر الله، لأن الصلاة والسلام على رسول الله نوع من أنواع الذكر لله. الاستغفار ذكر لله، وكلمة لا إله إلا الله ذكر لله، وبينهما الصلاة والسلام على رسول الله. هل هذا يعني خلاف الذكر؟ لا، هذا جزء من الذكر. فأنت عندما تذكر الله تعظم النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنك في الصلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك. إذن الآن أعبد الله تبارك وتعالى ولا أعبد غيره، ومع ذلك وأنا في الصلاة مطلوب مني أن أقبل على الله وأن أعرض عما سواه. أنا في الصلاة ماذا أقول؟ السلام عليك أيها النبي، أخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. هل في هذه الصيغة انصراف عن إقبالي على الله؟ الجواب لا، لأن إقبالي على النبي عليه الصلاة والسلام هو نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى. وكذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الذكر لله عز وجل. ولاحظوا أيها الإخوة تكامل الأذكار عند الصوفية، فهم يقومون بالأذكار كلها، استغفار، صلاة على النبي، لا إله إلا الله، تسبيح، تحميد، تكبير، قراءة قرآن، في تكامل في الأوراد، لأن كل ورد له نور وله فائدة وله ثمرة. فأنت عندما تأتي بهذه الأوراد وتأخذ نصيبك منها تستفيد منها الفوائد الكثيرة المتنوعة المتعددة.
مع استحضار عظمته صلى الله عليه وسلم وتذكر صفاته وشمائله والتعلق بجنابه الرفيع صلى الله محبة عليه وسلم وتشوقا، وقد أمرنا الله تعالى بذلك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه فقال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة
صلى الله عليه وسلم.
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة
صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا إلى أن نقوم بحق نبينا عليه الصلاة والسلام قدر استطاعتنا، وإلا أن نوفيه حقه نحن لا نستطيع، لكن قدر استطاعتنا. وارزقنا كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وارزقنا القرب منه في جنات النعيم.
ثالثا كلمة التوحيد بصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، أو لا إله إلا الله فقط 100 مرة، مع التفكير بأنه لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا قابض ولا باسط إلا الله وحده.
لذلك عندما نقول لا إله إلا الله نستحضر معاني العقيدة، أنه لا فاعل إلا الله، لا نافع إلا الله، لا رازق إلا الله، لا شافي إلا الله، إلى آخر هذه العقائد.
مع محاولة محو ما يسيطر على القلب من حب الدنيا والأهواء والشهوات والوساوس والشواغل والعلائق والعوائق الكثيرة، حتى يكون القلب لله وحده لا لسواه. ولهذا دعانا الله تعالى إلى هذا التوحيد الخالص فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من ترداد كلمة التوحيد، وبين أفضليتها ومثوبتها فقال: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
ما شاء الله.
يقول العلامة ابن علام في شرح هذا الحديث: إنها أي لا إله إلا الله تؤثر تأثيرا بينا في تطهير القلب عن كل وصف ذميم راسخ في باطن الذاكر.
ما شاء الله.
وسببه أن لا إله نفي لجميع أفراد الآلهة، وإلا الله إثبات للواحد الحق الواجب لذاته المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله.
فكلمة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. النفي أن تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله تعالى، والإثبات أن تثبت الألوهية لله وحده.
فبإدمان الذكر لهذه ينعكس الذكر من لسان الذاكر إلى باطنه حتى يتمكن فيه، فيضيئه ويصلحه، ثم يضيء ويصلح سائر الجوارح، ولذا أمر المريد وغيره بإكثارها والدوام عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قولي لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
أسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك.
مع الملاحظة أن هذا الورد يكون في الصباح والمساء في جلسة يخلو فيها العبد بربه، وبذلك يكون قد افتتح نهاره بذكر الله تعالى وختمه بذكره وطاعته، لعله يكون من الذين قال الله تعالى فيهم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهكذا تلقينا عن شيخنا سيدي محمد الهاشمي رحمه الله تعالى كما تلقاه هو أيضا عن شيخه. ولا ينبغي للسالك في طريق أهل الله أن يكون ورده مقصورا على العدد المذكور،
أنه بس 100 الصبح و100 المساء، لا، لكن هذا هو الحد الأدنى. لذلك المشايخ كانوا يأخذون العهد بهذه الأعداد حتى لا ينقص عنها، مو حتى لا يزيد، قالوا هذا هو الحد الأدنى للذكر.
بل ينبغي له أن يزيد ذكره لله تعالى، لأن قلب السالك في ابتداء سيره كالطفل الصغير، فكما أن الطفل كلما كبر زيدت له كمية الغذاء، كذلك كلما كبر المريد في سيره إلى الله تعالى زاد ذكره لله، لأن الذكر غذاء لقلبه وحياة له. ولما كان الورد سبيل السالكين إلى الله تعالى قعد الشيطان في طريقهم يصدهم عن ذكر الله تعالى بحجج شتى ومغالطات خفية وتلبيسات منوعة، فقد يترك بعض المريدين قراءة أورادهم محتجين بكثرة أعمالهم وعدم فراغهم لها، ويوحي إليهم شيطانهم أن هذا عذر مشروع ومبرر مقبول، وأنه لا بأس بتأجيل الأوراد لوقت الفراغ.
الحقيقة أن هذا الشيء نتيجة النظرة إلى الذكر، يعني لما نظرنا إلى الذكر على أنه شيء ثانوي وأمر تكميلي زهدنا فيه وقصرنا فيه، لكن لو نظرنا إليه على أنه شيء هام وأنه أفضل الأعمال وأنه من أدق ما يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى لكنا التزمنا به وداومنا عليه.
ولكن السادة الصوفية حذروا السالكين من الإهمال والتسويف وانتظار الفراغ، لأن العمر سرعان ما ينتهي والمشاغل لا تزال في تجدد. قال ابن عطاء الله في حكمه: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونة النفس.
إنه والله إن شاء الله بس أفضى سأفعل كذا وكذا، معناها لم تفعل خلاص، وهذا من رعونات النفس، وأنت تسير مع هوى نفسك. الأعمال ينبغي أن نلتزم بها وأن نجاهد أنفسنا في الثبات عليها.
وقال الشارح ابن عجيبة: فالواجب على الإنسان أن يقطع علائقه وعوائقه ويخالف هواه ويبادر إلى خدمة مولاه، ولا ينتظر وقتا آخر، إذ الفقير الصوفي ابن وقته. وقد يزين الشيطان لبعض السالكين أن يتركوا الذكر بحجة أن ذكرهم لا يسلم من الوساوس، والذكر لا يفيد إلا إذا كان الذاكر حاضر القلب مع الله تعالى. ولكن مرشدي السادة الصوفية حذروا مريديهم من هذا المدخل الشيطاني الخطير.
ومر معنا هذا سابقا، أن الذكر باللسان نحرص عليه ولو كان من غير حضور قلب، لأن الذكر باللسان مفتاح حضور القلب.
فقال ابن عطاء الله السكندري: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. وقد يترك بعض السالكين أورادهم اكتفاء بالوارد، وما علموا أن الورد مطلوب منهم للتقرب لله تعالى، وأن السادة الصوفية لم يتركوا أورادهم مهما بلغوا من مراتب الكمال. قال أبو الحسن الدراج رحمه الله: ذكر الجنيد أهل المعرفة بالله وما يراعونه من الأوراد والعبادات بعدما أتحفهم الله به من الكرامات، فقال الجنيد رضي الله عنه: العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك.
ما شاء الله، العارفون الذين وصلوا إلى مراتب عالية، العبادة في حقهم كالتيجان، أحسن من التيجان على رؤوس الملوك. إذن هم أولى بكثرة العبادة وإن ارتفعت درجاتهم، ولنا أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أكثرنا عبادة وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
وقد رأى رجل الجنيد رضي الله عنه وفي يده سبحة، فقال له: أنت مع شرفك تأخذ في يدك سبحة؟ فقال: نعم، سبب وصلنا إلى ما وصلنا فلا نتركه أبدا. قال ابن عطاء الله: لا يستحقر الورد إلا جهول، الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار،
يعني الأعمال والعبادات تنتهي في الدنيا، أما في الآخرة ما في أوراد، وإنما في واردات، في تجليات، نفحات وعطاءات.
وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده، الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه، وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه.
والورد حق الله علينا، والوارد حظنا من فضل ربنا، ولا شك أن حق الله مقدم على حظوظ أنفسنا.
وأخيرا، فإن المريد إذا ترك ورده لسبب من الأسباب السابقة ثم عاد إلى يقظته والتزام عهده، فلا ينبغي أن يقنط من رحمة الله نتيجة تقصيره وإهماله، بل عليه أن يتوب إلى الله تعالى ثم يقضي ما فاته من أوراد، إذ الأوراد تقضى كسائر العبادات والطاعات. قال الإمام النووي: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقيب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيام بما كلفنا به من عبادات، وأن يزيدنا من فضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.